إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده، ومن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير من ذلك الملأ. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذكرنا جميعا عنده في الملأ الأعلى. أيها المؤمنون، جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه حديث الفتن، عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويحتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما توصيني إن أدركت ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن كانوا لا جماعة لهم ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث عظيم، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، حديث يعرف بحديث الفتن، يخبر صلى الله عليه وسلم ما سيقع في هذه الأمة من تشرذم وتفرق. وحديث آخر عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في السنن، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وفي الحديث الآخر حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تأمل يا عبد الله هذه الأحاديث التي يخبر عن بها صلى الله عليه وسلم ما سيقع في أمة محمد، أمة الإجابة، من افتراق وشرذمة عظيمة. فما هي هذه الفرق؟ وما موقف المسلم من هذه الفرق؟ أن نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فإن لم يكن جماعة ولا إمام فنعتزل تلك الفرق كلها ونلزم بيوتنا ولو أن نعض على أصل شجرة حتى يدركنا الموت ونحن بعداء عن الفتن. فرق كالأمواج تتلاطم في ظلمة الليل، تموج بالمرء المسلم حتى يلبس عليه لا يعرف الحق من الباطل. أيها المسلمون، من تلك الفرق التي سوف أقف معكم اليوم في الحديث عنها فرقة شاع ذكرها وصيتها وانتشرت في جميع أنحاء العالم، فرقة لفظها ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب، فرقة تتسمى بفرقة الإخوان المسلمين. حقيقة لا بد أن نعيها ولا بد أن نفقهها. جهل بحقائق الأمور من كثير من الناس فانخدعوا ولبس عليهم حتى ساروا يعرفون الباطل بالحق ويلمزون أهل الحق بالباطل. لا بد يا أيها المؤمن أن تفقه أمور دينك حتى لا يلبس عليك ولا تنخدع بالشعارات المزيفة. حقائق نذكرها من كتبهم ومن ألسنتهم ومن مواقفهم لا كذبا ولا زورا، ولكن البعض من كثر محبته فإن الحب يعمي ويصم حتى أن الإنسان يرى الباطل يراه حقا. ينبغي لك يا عبد الله أن تستنير بنور الهداية ونور السنة حتى تدرك هذه الشعارات المزيفة. جماعة الإخوان المسلمين، بعض العلماء يسمي هذه الجماعة بجماعة الخوان المسلمين، وبعضهم يسميها بجماعة الإخوان المفلسين. نعم أيها المؤمنون، حذر العلماء الربانيون من هذه الجماعة من أول نشأتها وفي معقلها علماء تلك البلاد، والبلدي أعرف ببلديه. حذر أحد العلماء الكبار، نشأت هذه الجماعة في دولة مصر في سنة 28 و900 للميلاد، وكانت في عصر الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله كبير القضاة في مصر. عاصر تلك الجماعة ورأى بعينه ما لم نره نحن، وسمع ما لم نسمعه نحن، وحذر منها تحذيرا شديدا، فقال: جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا قلبت الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة، ينفق عليها الشيوعيون واليهود. قال: قد علمنا ذلك بيقين أن هذه الجماعة قلبت الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة، وينفق عليها الشيوعيون واليهود. هذا كلام كبير قضاة مصر في عصره، من كبار علماء الحديث في عصره، من عاصر تلك الجماعة وتكلم بنور الهداية ولسان السنة، أحمد شاكر رحمه الله. لماذا نشأ هذا الحكم عن تلك الجماعة؟ لأن الإرهاب الحقيقي نشأ من تلك الجماعة، تفجير واغتيال وقتل نشأ من تلك الجماعة. ما علاقة تلك الجماعة بالاغتيالات؟ هذه الجماعة مرتبطة كليا بالاغتيالات لأنها جماعة سياسية، فليعلم من يجهل، ليست جماعة دينية ولا دعوية، جماعة سياسية بحتة استخدمت الدين لتصعد إلى الكراسي. ما علاقتها بالاغتيالات؟ اغتالت رئيس الوزراء المصري في عصره محمد ماهر باشا. ارجعوا للتاريخ، اقرأوا اقرأوا يا عباد الله، نحن لا نقرأ. اغتالوا رئيس الوزراء في تلك الفترة، واغتيل على أيدي جماعة الإخوان المسلمين. ثم جاء محمود باشا رئيس الوزراء المصري، لما رأى من هذه الجماعة خطورة شديدة أمر بإيقافها ومحيها تماما، فخططوا لاغتياله واغتالوه رحمه الله. ونشأ من ذلك مقال للإمام أحمد شاكر رحمه الله، وقال: أما محمود فقد أفضى إلى الله ونال الشهادة، واغتيل على أيدي هؤلاء الإخوان، وإن القتل السياسي أعظم جرما من قتل العدوان. يقوله قاضي من قضاة المسلمين، يقول: قتل السياسي، القتل والاغتيال السياسي أعظم جرما من القتل العدواني. جمال عبد الناصر كادوا يغتالونه في طرفة عين. هؤلاء هم أهل الاغتيال، والتاريخ يشهد لذلك مسجل عليهم. من جهل فليعد إلى تاريخ تلك الجماعة. ما علاقة الجماعة بالدعوة والعقيدة؟ ليس لها علاقة بالدعوة ولا بالعقيدة، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، الشرك يعبد في كل مكان ولا نكران. نعم، هؤلاء يقول حسن البنا: ليست العداوة بيننا وبين اليهود في العقيدة. كلامه موجود. إذا ماذا تكون العداوة؟ لأن اليهود من يدعمهم، كما قال الإمام أحمد شاكر، تدعمهم اليهود. يقول مؤسسهم: نحن عندنا قاعدة نمشي عليها، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني يضع يده مع الشيوعي، ويضع يده مع الصوفي، ويضع يده مع الشيعي الرافضي، ويضع يده مع كل من خالف العقيدة إذا اتفقوا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف نعذر الرافضي الذي يكفر الصحابة؟ كيف نعذر الرافضي الذي يتهم أم المؤمنين؟ قاعدة شيطانية يسيرون عليها. عندهم ثلاث مراتب للوصول إلى الكراسي والسلطة. يقول المرحلة الأولى، وهذا على لسان حسن البنا، يقول المرحلة الأولى المرحلة الإعلامية. عندنا مرحلة تسمى بالمرحلة الإعلامية والنشر، لابد أن ننشر فكر الإخوان في كل مكان، والمرحلة الثانية التكتل والتجمع والاستعداد، تكوين جيش، جيش عظيم يستطيع أن يقاوم. والمرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ، ويتمثل في الاغتيال والتفجير والقتل. ما علاقة الإخوان بالروافض؟ حقائق والله مسجلة واضحة عيانا جهارا. الإخوان لهم علاقة قوية جدا بالروافض، بل إنهم يعتبرون الخميني نموذجا يتأسون به ويقتدون به، ويعتبرون الثورة الخمينية دروسا لهم. ولما جاء في حزب الشيطان في لبنان الاحتفال بالثورة الخمينية، حضرها قادة الإخوان المسلمين، قادة الإخوان حضروا وسجل عليهم، سجلت عليهم أنهم حضروا تلك المناسبة. بل في يوم من الأيام لما تمكن الإخوان من الحكم في مصر، عاشت مصر ما يقارب 35 سنة وهي تهجر الرفض وأهله حكومة وشعبا، وليس لرافضي في مصر شوكة ولا صيت، والعلاقة مقطعة، ليست لهم سفارة هناك ولا يذهبون لهم. ما يقارب 35 سنة. فلما جاء الحكم، حكم الإخوان في مصر، ماذا حصل؟ جاء رئيس إيران أحمد نجاد إلى مصر، فاستقبلوه الإخوان بالأحضان والحب، وذهب رئيسهم إلى إيران واستقبل بمثل ذلك. السليماني رئيس الحرس الثوري دخل أراضي مصر ووضع قدمه في هذه الأرض الطيبة المباركة. خرج شخص من الإخوان وجدي غنيم وقال: لم يكن للحسينيات مكان في مصر، فالآن يوجد أكثر من 10 حسينيات في مصر. في عهد الإخوان قبل ما في حسينيات في مصر. اسألوا أهل مصر، هل توجد حسينيات قبل في مصر؟ ما في حسينيات. في عهدهم دخل الرفض إلى مصر، دخل الروافض إلى مصر وأقاموا الحسينيات علنا جهارا. علاقة قوية بينهم وبين الرفض. الروافض مكفرة الصحابة، الروافض الذين يتهمون أم المؤمنين بالزنا والعياذ بالله، جماعة إجرامية هدامة. هذه حقائق يا عباد الله، لا تنخدعوا بالشعارات المزيفة. ما علاقة الإخوان بالشريعة الإسلامية؟ قال قائلهم: وليس في مصر بل في كل مكان، نحن لن نحكم الشريعة الإسلامية. إذن ماذا تريدون؟ نعم، بكل صراحة لن نحكم الشريعة الإسلامية. سئل أحدهم في برنامج مبث: أتطبقون الشريعة الإسلامية؟ قال: نحن نطبق المبادئ الإسلامية. قال السائل: لا، الشريعة الإسلامية مثل قطع يد السارق. قال: قطع يد السارق ليس من الشريعة، إنما من أحكام الفقه والعياذ بالله. كيف حد من حدود الله؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول: قطع يد السارق ليس من حدود الشريعة. أهؤلاء يتصلون بالشريعة؟ أهؤلاء لهم علاقة بالشريعة؟ لا يخدعونكم يا عباد الله ولا يذرون الرمل في أعينكم، كونوا على وعي تام. هذا هي الأمة الإسلامية أمامنا من المشرق إلى المغرب، ما فيها من بلاء وحروب ودمار إلا وأساسه شرارة من الإخوان المسلمين. نعم، حقائق، والله إلى زالت الآن شعوب تلك المناطق تتجرع الموت ويتمنون أنهم لو عاشوا في أمن ورغد من العيش اليسير لكان أهون من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض. مدن صارت خاوية من أهلها، مدمرة. ما سببها؟ فتاوى تلك العلماء التي ضلوا وأضلوا، كما يقول يوسف القرضاوي: ثوروا ثوروا ثوروا. يحرر على التوراة وهو نائب بين أحضان أهله ويتمتع بأنعام الدنيا، والشعوب المسلمة تحترق بسبب هذه الفتاوى الضالة المضلة. ثوروا ما بعد الثورة، موت وتشريد وانتهاك للأعراض بسبب هذه الفتاوى المضلة. أفتوا بالخروج على ولاة أمور المسلمين لا لأجل الإسلام ولا لأجل المسلمين، لأجل أن يصعدوا هم على الكراسي ويصعدوا على جثث المسلمين. نعم، ماذا عملت هذه الدول الآن التي خرجت؟ ألقت خيرا بعد ذلك؟ كم من طفل شرد ويتم، وكم من امرأة كانت تعيش في بيتها وفي وطنها بأمن وأمان، انتهك عرضها وشردت من بلدها، أكلوا التراب وأكلوا الجيف بسبب فتوى ثوروا ثوروا. ما الفائدة؟ أين يذهب هؤلاء من الوقوف بين يدي الله عز وجل عندما يسألهم عن تلك الأرواح التي زهقت بسببهم؟ ماذا يقولون؟ كونوا على علم ويقين أيها المؤمنون، لا تنخدعوا بالشعارات المزيفة والكلام المزخرف الكاذب. فلقد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن هؤلاء الدعاة: دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها: ما تأمرني يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. لا يدركك الموت وأنت يدك متلطخة بدم مسلم، لا يأتيك الموت وأنت كنت سببا في قتل مسلم. لزوال الكعبة، لزوال الكعبة عند الله أهون من سفك دم امرئ مسلم. احذر أن تلقى الله وأنت تلطخت بالفتن، اعتزل حتى يأتيك الموت وأنت على شرف ونقاء من تلك الفتن. قد قلت ما سمعتم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك من نفسي والشيطان، وإني لا أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها المسلمون، والله ما قلت هذا القول إلا ديانة لله، لا رياء ولا سمعة ولا عداوة، إنما هو الدين. ولقد قال السلف الصالح لما وقعت الفتن: قلنا سموا لنا رجالكم لأجل يؤخذ الدين من أهله. فالعلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم، لا تنخدعوا بهؤلاء الذين يأتونكم بشعارات مزيفة. ينبغي لنا أن نعرف الرجال على حق، من الضال من المضل، من الذي على حق. ينبغي لكل مسلم أن يحتاط لدينه، فالمسألة مسألة دماء، المسألة مسألة دماء وأعراض، ليست المسألة مسألة شخصية بين شخص وشخص، المسألة مسألة أمة كاملة تذهب فيها أرواح وتنتهك فيها أعراض. والسبب في ذلك إذا سكتنا نحن فمن يبين للناس؟ إذا علمنا وسكتنا من يبين للناس؟ وكيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.